نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، قبل بدء أريد أن أذكر بأن حصة المغني ستكون غدا إن شاء الله، لكن بدل الصباح تكون في المساء بعد العصر، يعني مثل الوقت. والصباح من بقي كذلك عليه العرض ممن لم يلتحقوا بعد لأجل أبيات بقيت عليهم، فذكروهم بأنهم غدا كذلك عندنا موعد معهم صباح الساعة 7:30 هنا. السلام. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق له. قال في السؤال: يقدم قال مثلوا أيضا للمتعارضات بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وبقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية: أظهر الأصل والفرع اللذان تعارضا، أظهر الأصل والفرع اللذين، نعم اللذين تعارضا. السلام أيوب. نعم، مثلوا أيضا للمتعارضات بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الآية: وبقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية: أظهر الأصل والفرع اللذين تعارضا. نعم.
مثلوا بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لتعارض أصل مع فرع. فمنهم من حمل قوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بمجرد الإشراك يحبط العمل، وهذا هو الظاهر.
هذا الظاهر يعني تقصد يعني هذا ولا ولا ما هو الإضمار؟ ماذا أضمروا؟ لا، لم تصب لا في الظاهري ولا في الفرعي. لا في الأصل ولا في الفرع. نعم رشيد.
هنا تعارض عموم مع تخصيص.
العموم
مع تخصيص
هكذا أو
عام آخر. العام هو مطلق
الغني.
قوله تعالى لا نشتفت أحبطا عملك مطلق مع مقيد.
إذن الإطلاق مع التقييد على أن الأصل الإطلاق. الأصل الإطلاق لأن أشركت مطلقا لا قيد أو ليس مقيدا لا بأن تموت على الشرك ولا لأن أشركت لا يحبط عملك. معناها أشركت سياني في ذلك يعني أشركت قبل الموت أو أشركت أو مت على الشرك ونحو ذلك مما يمكن أن يقيد بها الإطلاق. ف هذا هو الإطلاق المراد به. والتقييد
فرع.
والتقييد فرع. الذين قيدوا قالوا بأن هذا حبوط العمل مقيد بما بما إذا مات المشرك الذي أشرك على الشرك. إذا تعرض الإطلاق والتقييد. والأصل
أصل تقديم المطلق على المقيد.
إذن الأصل تقديم الأصل. الأصل هو الإطلاق. نعم. إذن فهذا هو إذن نعم مذهب المالكية. مذهب المالكية. مذهب الشافعية نعم قالوا وربما لم يقيدوا فقط بمجرد هكذا هذه الآية. عندهم نصوص أخرى نعم قال إلا من فيموت وهو كافر. فيموت وهو كافر. إذن قيدوا الآية ليس فقط بمجرد نفس النص ولكن قيدوه بهذا الموضع الآخر. نعم ويحمل مطلق على المقيد اتفاقنا. كذلك الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية نعم. إذن كذلك ما الذي تعرض هنا أكرم؟ إذن تعرض هنا النسخ. وكيف النسخ هنا؟ وضح.
قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي أنها
يطعمه.
أن تعارض هنا النسخ وعدم النسخ أي البقاء يعني أنه غير هذه الأطعمة كلها حلال أي أحلت لك فما غيرها كان حرام. قال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ما قيل أنها منسوخة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذي ناب في كل ذي ناب وكل ذي طير
أنه نهى عن أكل
كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير.
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
نعم. فقالوا أنها منسوخة لأن المصدر أضيف إلى فاعله. قال فإنه يكون بمعنى مفعول. واستدلوا بذلك بآية الموجودة في المائدة وما أكل السبع أي مأكل السبع.
نعم. إذن نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. عن أكل كل ذي ناب قلنا هذا مصدر. أكل مصدر. قالوا بأن الأصل في المصدر أن يضاف إلى فاعله. إذن عن أكل كل ذي ناب من السباع معناها أكله. أكله هو بمعناها ماذا؟ ما أكله هو مأكوله أكيله. فيكون داخل هنا ماذا؟ وما أكل السبع. كأنه بمعنى قوله عز وجل وما أكل السبع. إذن ما أكل منه السبع فلا تأكله. حملوا الآية على هذا المعنى. حمل الآية على أن هذا هو المراد. عمار واضح المزال محمد. نعم. إذن فقالوا وبعضهم على كل حال ذهب إلى أن الآية قل لا أجد. نعم بعضهم يقول بأنها منسوخة ولكن في الحقيقة ليس نسخ الآية، قل لا أجد آية مكية ذكر الله عز وجل فيها بعض ما حرم ثم أضاف إليه محرمات أخرى وهكذا كذلك، ولا مانع من أن يكون ذلك محرم هذا كذلك محرم وتحرم أشياء أخرى نعم من الخبائث ونحو ذلك من المستخبثات نعم. وللفائدة فقط أن مجال المأكولات هذا وما يأكل الإنسان في حق إذا تجاوز النصوص بقية المسائل كلها اجتهادنا، بمعنى أن كثير من الناس يضطرب كلامه في مسألة يعني ما يؤكل لحمه من الحيوان ونحو ذلك من الشيء. إذا تجاوز هذه الآيات التي فيها قل لا أجد فيما أحيي لي محرم أطعمه طعمه إلى آخر الآية العام، وحديث كذلك أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، كل ذي ناب أي من السباع الحيوانات التي لها أنياب تفترس بها تعتدي بها وتسطو بها على الفريسة نعم وتأكلها أكلا، فهذا يعتبر حيوان محرم بنص هذا الحديث. وإذا كان من الطير فإذا كانت له كذلك مخالب أيضا يستعملها في السطو والاعتداء، ويكون الحيوان ممكن إذا كان في أي نطاق هكذا تجد كل الحيوانات أو كل الطيور تخاف منه وتهرب منه، كمثلا معروف مثلا من اسم ما يسمى بي الحداء الصرنت كذلك نعم، فهذه بنص هذا الحديث كذلك لا يأكل الإنسان نعم. وإذا كذلك جاء إلى الحيوانات هذه الصغيرة إلى أخذ الأشياء فكذلك يحضره قول الله عز وجل نعم، ويحرم عليهم إن الله أمر المؤمنين ما أمر المسلمين، فقال يا رسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال وأمر المؤمنين بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخر ما ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخر الحديث. هذا الحديث كذلك يستعمل في هذا الباب، يستعمل هذا الحديث في هذا الباب. فإذا كل ما كان من المستخبثات مما تستقذره النفوس يعني الطبيعية نعم، مما تستقذره كالديدان وكالخنافس وكالعقارب وهذا الحسن قال لا يجوز أكله بدليل هذه الآية، ومع ذلك يبقى على أصل إباحة. ما لم يرد فيه نص كالضبع مثلا مع أنه من ذوات الأنياب لكن ورد جواز أو حل أكله، ما يبقى ذلك من حيوانات الزرافة مثلا يجوز أكلها نعم. الفيل الأصل فيه أنه حيوان كذلك ليس مفترس نعم، صحيح له خراطيم هكذا أنياب كبيرة ولكن الظاهر أنه لا يستعملها في 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 الافتراس نعم، ويبقى هكذا الحيوانات الأخرى ينظر فيها إذا كانت فيها من مستخبثات أو تتغذى بالخبائث فلا تؤكل. وكذلك نستعمل حديث الجلالة، قلت هذا في باب الأطعمة وما يؤكل، حديث الجلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها، وأنه إذا أراد شخص أن يأكل أن يأكلها أن يحبسها، وربما حبسها يكون 3 أيام 5 أيام بحسب ما يرى. المراد بالجلالة الحيوان الذي غالب غذائه على النجاسات ليس على الأوساخ فقط، كان بعض الحيوانات مثلا هكذا في الشوارع تلتقط ما تجده أمامها ليس هذا المستخبث، وإنما يأكل القذر مباشرة النجاسة يتغذى بها، سواء كانت يعني دجاج سواء كانت أرانب سواء كانت إلى آخره تأكل هذه الأشياء، فيحبس الإنسان إذا أراد أن يأكلها بالواحد لا يركبها كذلك، ولا يأكل بيضها أيضا ولا يشرب حليبها إذا كانت تحلب، فيتركها فترة حتى تتطهر أو يتطهر ما في بطنها ثم بعد ذلك يقدم على أكلها نعم. تقريبا هذه أمهات النصوص التي تستعمل في هذا الباب، لأن كثير ما الناس يضطربون. ومع ذلك على كل حال إذا وجد الإنسان كتاب جيد يسمى التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، واحد من علماء الشافعية يسمى الأفقهسي أو الأقفهسي، ما وقفت على اسمه، واحد من علماء الشافعية هكذا ما ضبطته جيدا، إما الأفقهسي أو الأقفهسي بتقديم القاف على الفاء أو الفاء، فله كتاب هذا التبيان فيما يحل ويحرم الحيوان، ولكن يذكر فعلا مذهب الشافعية يذكر فيه الحيوانات يعني على ترتيب الألف باء، واحد اثنين هكذا كلا عدد. نعم يستعمل هذا إن شاء الله فيظهر له. نعم يعني لأن الناس كثير ما يعني عندهم كلام، وربما هذا الكلام يختلط بكلامهم الذي هو محلي عرفي أن الحيوان الفلان لا يأكل ونحو ذلك مما لا يأكل. نعم نعم قال وبقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. إذن نعم أحمد أكرم كملت جوابك. نعم
نعم كذلك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية تعارض هنا الفرع وهو الإضمار مع الأصل وهو الاستقلال.
نعم إذن تعارض في هذه الآية الاستقلال، والاستقلال بمعنى أن يكون الكلام مستقل بالمعنى. الاستقلال مش معنى استقلال الجزائر ولا ذلك، الاستقلال بمعنى أن يكون الكلام مستقل بالمعنى، بمعنى لا يحتاج إلى تقدير أو إضمارات أو حذف أو نحو ذلك من شيء، هذا معنى الاستقلال. والإضمار بمعنى أن الكلام يحتاج نعم إلى محذوف، كأنه يعني دلالته تتوقف على محذوف. نعم هذا من نعم. والأصل الاستقلال، الأصل الاستقلال والإضمار. نعم الإضمار كذلك ليس معنى الاصطلاح، ليس معنى الاصطلاح النحوي. الإضمار ربما نحن لا نفهم منه إلا ماذا إلا الضمير، وحتى الضمير يكون فيه هذا المعنى، ولكن أقصد بإضمار هنا يعني الخفاء والحذف. نعم نعم واصل.
نعم فيحتمل على الإضمار أن يقال يقتلوا إن قتلوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إن قطعوا، فيكون هنا إضمار. ويحتمل على الاستقلال أن هذا مذهب الشافعي. نعم. مذهب الشافعي. وعلى الاستقلال أن الأمير مخير، فإن شاء قتل أو صلب إلى غير ذلك، وهذا مذهب مالك، وهذا هو الراجح لأن الاستقلال هو الأصل.
نعم معلش بقيت على الأسئلة نتركها حتى لا تعطل لنا، ولكن نعم لا بأس أن تكتبها. يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وضحي المترتب على هذا التقديم. يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وضحي المترتب على هذا التقديم. سؤال كذلك الذي يليه عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله تعالى وحرم الربا بينه. عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله وحرم الربا. السؤال الذي يليه يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين. أذكر ما يستوجب هذا السؤال كأنه في غموض في الصيغة. يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين. أذكر ما يستوجب هذا. وقد توقفنا عند ما يستوجب هذا. تفضل. أين؟ في ماذا؟ وذاق الجمع الإضماري فهو المحتذى، لم يفرق بينه. ها؟ ولكن تفرق واضح. أين قال هذا الكلام؟ يعني في شرح البيت أو شرح الشطر. قال وقيل إن الإضمار مقدم على المجاز لأن قرينته متصلة وهي توقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على المضمر وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. نعم. وأما التخصيص فيقدم على الإضمار. نعم. هو الإضمار في حق الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هي إضمار، نسميها إضمار، نسميها إضمار، لكن في باب دلالة الاقتضاء يصل الكلام عليها بصفة أخرى ومثلتها ونحو ذلك. نعم. يعني لأنه الإضمار هنا في الأماكن يمكن ما دام عنده مقابل له، يعني دلالة الاقتضاء عندما نذكرها لا أذكرها مقابل، لكن الإضمار هنا عندنا مقابل له الاستقلال، معناها مع احتمال الاستقلال. وأما توقف وصدق الكلام معناها لا يوجد ما يقابله، موجود لا الإضمار فقط. أه؟ لا محيد عن الإضمار، توقف صدق الكلام على محذوف. أه؟ وأما الإضمار الذي كنا نذكره إحنا الآن، إضمار هنا كما يقابله الاستقلال، يعني الاستقلال محتمل وارد، بخلاف يعني دلالة الاقتضاء لا يمكن. نقدر الاقتضاء الآن ماذا ما قرأنا؟ ماذا ما قرأنا؟ ولكن ما ذكر شرحها، ما ذكر معناها. ممكن نعم، ولكن دي الاقتضاء بنص تفصيلها لم نراه بعد، نراه اليوم إن شاء الله. نعم. إذا بقي إشكال بعد الأخر نعم نعم ممكن نعود إليه. إذا توقفنا عند قوله عفوا، من الذين أولا ذكروا في قائمة من سيبدأون؟ أبو الحليم الأول. لا تفعل مثل ما يفعل البعض، يعني يستعد من الأول فقط. ها؟ تفضل. والذي يليه، الذي يليه من؟ ها؟ أحسنت. الذي القائمة ما عندي على كل حال، القائمة تركتها عند من يلي عبد الحليم؟ نجيب. ثم من؟ رضوان. نعم تفضل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم تفضل.
الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميعا سبحانه من واجب وجوده عم العباد رطفه وجوده ألا له الخلق والأمر كله فليس في الوجود إلا فعله أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من به ابتداء وعم بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق وقدر الأرزاق والآجال وحصر الأنفاس والأعمال ليجزي العاصي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع أضل من شاء ومن شاء هدى وأرسل الرسل لتبيين الهدى. وعندما تولت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة الحاشر الماحي نبي الرحمة محمد أحمد هادي الأمة داعيهم لملة الإسلام مبينا للحلم الحرام مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من مهوى الردى حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه وبقيت سنته مستمسكا فلن يضل من بها تمسكا صلى عليه الله ما أبدت هداه وما اقتفى سبيلها من اهتدى وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى والنظم مدن منه كل ما قصى مذلل من ممتضاه معتصى وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق لذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة المشطورة وهي على تأصيله مقصورة حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهل الطرق إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستاتي فاستكملت عدتها 50 تالية 80
نعم نجيب تالية 80
تالية 80 وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول وما بها من خطأ وخطل أذنت في
ما بها من خطأ ومن خلل ما بها من خطأ
وما بها من خطأ وخطل
لا لكن في كل نسخ ومن خطل إلا أن تقول من خلل نعم ممكن
وما بها من خطأ وخلل
أذنت لا خلل لا يستقيم قل ومن خلل
وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لما فعل لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف علم أصول الفقه علم نافع والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصامي علم أصول الفقه علم نافع لقدر عليه مستول رافع والفقه أن يعلم عن دليل علم الأصول الفقهي بالتقرير وجملة الأدلة الكلية أصولها وكلها قطعية والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع فائدته العلم بكل شرع أخذا وتركا عن دليل شرعي مستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام
أول ما يدركه
أول ما يدركه التصور عنه له تصديق له التأخر فأول إدراك معنى مفاد والثاني إدراك معنى مسند إما على النفي أو
الإثبات بحكم مسند والثاني إدراك لحكم مسند
والثاني إدراك لحكم مسند إما على النفي أو الإثبات كلم يقم زيد وعمر آتي كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري والمطلوب برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعما علم أو لعما جهل العلم ما يدركه العقل ولا يرى ما نقضه محتملا وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح والشك ما كان من الإدراك محتمل الأمرين بالشراك
نعم أدوان والظن ما كان من الإدراك
الظن ما كان من الإدراك محتمل والظن ما كان والشك ما كان من إدراك محتمل أمرين باشتراك والظن ما كان له الترجيح في ذاك والوهم هو المرجوح وادعو أمارة مفيد الظن والظن في بعض الأمور يغني فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولا وما عليه الورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم ومن له الفضل عرف ألف أو جلهم ومن له الفضل ألف وذاك بالمشهور عندهم عرف وادعو مفيد العلم بالدليل وذاك أقسام لدى التفصيل دليل عقل ودليل حس دليل عقل دليل حس ودليل عقل أو منهما مركب ونقل فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لبس نقط فيه وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا ولا أصلا معتمدا ولكن بالتبع وعلمنا بمثل حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح، والحدث والتجريب من مركبي ومعهما تواترا له انسبي، ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني والغزالي، والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع.
نعم، إذن المرة القادمة إن شاء الله نكمل، وهم ما عندنا في المرة القادمة عبد الملك وعبد الرزاق والي تغيب. عبد الرزاق والي غايب، من نثلث به؟ محمد. نعم، نعم. إذن توقفنا عنده. نعم، إذن ما زلنا في ما يسمى بالقدر. ماذا يسمى هذا الباب أو هذا الفصل؟ في ماذا يسمى؟ حسن، ماذا يسمى هذا الفصل؟ ماذا نسميه؟ ماذا سماه المؤلف؟ ماذا يسمى؟ عمر. إذن المقتضيات المحتملة، قلنا أو المحتملة كذلك، المقتضيات المحتملة. نعم، ماذا يعني محمود؟ ماذا يعني؟ إذن المراد به أن اللفظ الذي فيه احتمالان كل منهما يدل دلالة. نعم، إذن فتاة، وهذا فرق على كل حال بين هذا فصل وفصل آخر ذكرنا في الكتاب السابق وسنذكره كذلك، ما يسمى بالتعادل والترجيح، هذا فرق بين هذا وذكر. إذن هذا في الألفاظ وذاك في الأدلة. نعم، نحن الآن عندما نتكلم في اللفظ وما يدل عليه وما يفيده، فقد يفيد أمرين مما ذكر سابقا، تعارض أصل مع فرع أو تعارض فرعين. إذن فهذا الحكم فيه هكذا حكم عام، أنه دائم الأصل يقدم على الفرع، وإذا تعرض الفروع فأقربها إلى الأصل هو الذي يؤخذ به ويقع به الترجيح. لا، هو نوع ترجيح على كل حال، لكن ذلك ترجيح في الأدلة التعادل والترجيح، وهذا ترجيح في الدليل الواحد المنطوق، قد يكون من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن قال: وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. إذن هذه مسألة من مسائل الباب هذا كذلك. وفي مجاز راجح يعارض حقيقة، إذن كنا نقول أن الحقيقة مع المجاز، متى؟ مثلا كما في قوله تبارك وتعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية فيها تعارض المجاز مع الحقيقة، هكذا. إذن فالنكاح اسم يطلق ويراد به حقيقة، يراد به العقد، ويراد به مجازا الوطء. نعم، ويراد به مجازا الوطء. نعم، ففي هذه الآية نعم قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأسعد الناس بهذا الدليل أو بهذا التأصيل الذي نذكره الآن هم الأحناف. نعم، الأحناف قالوا بأنه يكفي إذا أراد رجل طلق امرأة ثلاثا، يكفي أن يعقد عليها رجل آخر، فإذا عقد عليها حلت للأول. ولكن جمهور العلماء يقولون لا، لأنه كان أدل على كل حال أخرى، ليس هذا الأصل فقط، كان أدل أخرى، فيقول النبي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتها. نعم، حتى أفتوا قلنا بأنه لا يجوز الإنسان أن يتحايل التحليل. نعم، يتحال مثلا بأن يزوجها لشخص شخص آخر يتزوجها لأجل أن يحلل الأول، أو يتواطأ كذلك الزوج الأول مع آخر فيقول له أن تنكح فقط نكاح، يعني نعم تدخل بها فقط ثم بعد ذلك يعني يطلقها كما يسمى التيس المستعار. نعم. وأيضا لا يجوز أن ينكحها أيضا شخص ممكن مجبوب، نعم، ولا شخص كذلك مجنون لا أرب له في النساء ونحو ذلك من الأنكحة. المعروف أنه إنما يريد يعني يستحلها للأول فقط، كل هذه الأنكحة فاسدة. نعم. إذن فهذا نعم قلنا هنا تعارض الحق والمجاز في الأصل، تقدم الحقيقة عن المجاز. نعم. قال هنا وفي مجاز راجح وترجيحه ليس باعتبار الأصل والفرع، راجح في موضع معين يعارض حقيقة، والمراد طبعا حق مرجوح حقيقة بالعكس. إذن هنا ماذا حصلنا؟ هذه مسألة من مسائل واردة على ما كنا نستطرده بذكر أن الأصل إذا تعارض مع فرعه يقدم دائم الأصل. هذه الصورة من الصور تخالف القاعدة، هذا مجاز اللي هو الفرع لكنه راجح، تعارض مع حقيقة لكنها مرجوحة. إذن الصورة على كل حال لم تتقدم لها ذكر، لم يتقدم لها ذكر. نعم. مثل ماذا نرجح هنا؟ هنا يعني في خلاف على أنه كما ذكر هنا، نعم، وسوف يمثل على كل حال. قال فقدم الحقيقة المرجوحة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، معروف صاحب مذهب، والعكس عن تلميذه استبانوا، معناها تلميذه اللي هو أبو يوسف وغيره من تلامذته، نعم، ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه النعمان إذا كانوا ورجح الحقيقة التي هي مرجوحة في الاستعمال. نعم. والمثال ربما يتضح به أكثر. قال فقدم في هذه المسألة فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. مثاله كما مثلوا هنا، قال رجل نعم رجل حلف ألا يشرب من هذا النهر، رجل حلف ألا يشرب من النهر مثلا، من هذا النهر ولا أي نهر آخر، قال والله لا أشرب من هذا النهر أو من هذا الماء، وليس له نية، لا بد من هذا القيد، لأن اطلعت على بعض الشروح لا يذكر هذا القيد، وهذا القيد مهم جدا، ليس له نية معينة كان يضمرها، هذه النية التي ربما إن لم تكن موجودة رجعوا إلى ما يسمونه في الحلف بي البساط، يسمونه البساط. قال ما هو الباعث على هذا الحلف؟ بأي مناسبة وقع هذا الحلف؟ فيرجعون إليه في تحديد، ربما الشخص عزبت عنه النية ولا ما أعرف على إيش يحلف. قال ما هو البساط؟ البساط يسمونه لماذا؟ السبب الباعث على النية. نعم. هذا الشخص ليس له نية ولكن حلف، قال ألا يشرب من هذا الماء. الشرب يطلق ويراد به حقيقة أن يكرع بفيه، بمعنى يجي فمه مباشرة، شربت مرة عمى بطريقة ليس هكذا، مش مشي فقط للسبلة تفتحها وتفعلها هكذا، هذا تشرب من يديك مباشرة، ولكن تأتي الماء نفسه وتشرب، تباشر الشرب بفمك، يعني حقا مثل الجواب. نعم تماما. إذن أن تشرب بفيك يعني حقيقة الشرب تطلق على هذا. وأما الذي يغترف منه مثلا بإناء أو بيده أو نحو ذلك، هذا يطلق عليه أنه يشرب ولكن مجازا. هذا المجاز هو المشهور، هو الراجح. إذا قال فلان سيشرب من الماء، طبعا لا يشرب كما تشرب الدواب، ولكن يشرب بأن يغترف بإناء ولا يغترف بيده، هكذا عادة الإنسان يشرب. نعم. فهذا هو المجاز. لكنه المشهور رحمك الله. إذا قال شخص أشرب من الماء يتباضى إلى أذهاننا هذا المجاز المشهور. نعم. والحقيقة هو أنه يشرب من غير استعمال أي واسطة يشرب بها مباشرة، يباشر بشفتيه الماء فيعب أو يمص يكرع بفيه. نعم. إذن في مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. نعم. مجاز راجح هو الذي قلنا شرب أن يستعمل إناء ولا يديه فيغترف من الماء ويشرب، هذا هو المجاز. ولكن هذا المجاز راجح، عكسه اللي هو الحقيقة ولكنها مرجوحة أن الإنسان يشرب مباشرة من فمه. نعم. قلنا دائما لا نية له، وأما إذا كانت له نية نعم عندما حلف كان ناوي أنه يقصد نعم الشرب بالفم بغض النظر عن الحق أو مجاز. قال ما هي نيتك عندما كنت تحلف؟ يقول لك أنا نعم نيتي هو كذا، يعين صورة فإذا فعل خلافها يحلف، هذا ليس له نية معينة. فنحمله على المعنى اللغوي لكلمة ماذا؟ لكلمة يشرب. فهنا في حق الشرب نستعمله ونريد به أن الإنسان يكرع بفمه، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة النعمان نفسه، وذهب تلميذه إلى المجاز الراجح. إذا تعارض مجاز وحقيقة هما قالا بأنه يأخذ بالمجاز الراجح ويترك الحقيقة المرجوحة. نعم. فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبانوا ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. فخر الدين أقصد بما به الرازي. نعم. نقلوا فيه أنه توقف قال لا أقول هذا ولا أقول هذا. نعم. وهذا ربما لو أردنا نجعله قولا ثالثا ونمثل بنفس المثال على ما ذهب إليه الرازي ماذا يقال؟ يعني دائما يبقى نفس المثال. نعم. يقال أنه مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، فيحنث بكليهما يحنث. نعم. مدام مجمل ولم يتعين أحدهما ولم يترجح أحدهما فبكليهما يحنث. نعم. يصبح حنث مشترك. نعم. ولكن لا نقول مشترك لأنه يعني الاشتراك نقوله يكون يعني يدل على معنيين وضع، وما حقيقة وما مجاز فليس مشترك، ليس من قبيل الاشتراك تردد اللفظ بين معنييه الحقيقة والمجاز. نعم. وليس الحق المجاز فقط، إنما هو الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. نعم. تفضل. ما هو الداعي الترجيحي؟ نعم. نعم. هذا هو الأكثر استعمال في عرف الناس. نعم. ما هو الداعي الترجيحي؟ نعم. ولكن هذا مجاز راجح في مقابلة حقة مرجوحة، أن الناس إذا قالوا فلان يشرب يعني المعروف عندهم أنه يشرب بإناء أو بيديه أو نحو ذلك من الوسائط التي يستعملها في الشرب، هذا هو الذي يتبادر الإذهان. الشرب بهذه الطريقة وأنه يباشر الماء بشفتيه ويأخذ الماء هكذا هذا ليس، مع أنه هو الحقيقة. نعم. نعم. نعم يمكن نعتبر هذا مثال على ذلك. نعم صح. يمكن نعتبر هذا دليل قائم على أن المجاز مقدم على الحقيقة لأجل دليل. ولكن نحب أن تكون هذه الصورة غير الصور السابقة. الصور السابقة هي الحقيقة مع المجاز، مع الحقيقة ليست مرجوحة في الصور السابقة، الحقيقة ليست مرجوحة، إلا أن هذا المجاز رجحه العرف. نعم محمد، أعرب لنا قوله وفي مجاز راجح يعارض. فعلي لا، ألم تذكر فاعل يعارض؟ لو ذكرته فهو ضمير مستتر يعود على المجاز، في مجاز راجح يعارض، أي يعارض هذا المجاز حقيقة. نعم، إذا المبتدا نعم مصوغ الابتداء بها، مصوغ الابتداء بها معنى نكرة، مصوغ لا يحتاج إلى هذا كثير من التفكير. خلف عارض، إذن موصوف. نعم موصوف، حتى ولو لم تكن عارضون أقول تقدم زرع عليه وهو خبر. نعم، إذن وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان. نعم تفضل. ممكن تتعلق ب هو قال ماذا تتعلق؟ وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس، ممكن تكون صح، ممكن تكون نعت لحقيقة ويكون متعلقة محذوف. نعم قال فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. نعم حقيقه
يعني قبل ان تتعارض مع المجاز الراجح في اصلها انها مرجوحه.
الحقيقه مرجوحه من اي ناحيه؟ الحقيقه هي الاصل في هذا الباب، الحقيقه هي الاصل، والاصل دائما مقدم. نعم نعم لا، هي الحق حق نفسها، ولكن هذا كأنه إن شئت قل استثناء، استثناء يخصها هي، كما أننا قلنا في قوله والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، كأنه استثناء بالنسبة للنسخ، النسخ يعني في مقابل الإبقاء على عدم النسخ، نقول النسخ فرع والإبقاء على الأصل هو الأصل، ثم أضاف كلام آخر يخص بالنسخ فهو بالإضافة لكونه فرع، فهو يعني في فرعيته ما فيها من أننا نتأخر إلا إذا تعذر على نحمل على أي وجه من الوجوه، عند ذلك نقول بالنسخ. هذا كلام يخصه، كذلك المجاز إذا تعارض مع الحقيقة هذا كلام يخصه منعنا، مع أن من جهة أخرى تابعان في العمومات لما تقدم، يعني دائما الأصل إذا تعارض مع فرعه يقدم الأصل. نعم سعيد، نعرب البيت. فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. وعن متعلقة بماذا؟ حرف جر. نعم إذن عكس ماذا عرفتها؟ ديني توقفا عن عهدة التعيين. إذن في هذه المسألة وفي هذه الصورة نقلوا قال لفخر الدين أي الرازي أنه قال بالتوقف. نعم بالتوقف بمعنى أنه لا يذهب إلى هذا القول ولا إلى هذا القول، توقفا عن عهدة التعيين، معنى أنه لا يعين واحدا من القولين المتعارضين الذين في الطرف منهما أبو حنيفة وفي الطرف الآخر تلميذيه. نعم وكذلك ذكر فائدة في الأخير كأنها تنبيه. نعم قال هذا حيث لم تهجر الحقيقة، وهذا لأن الحقيقة أحيانا تهجر بمعنى أنها تصير لا تتبادر إلى الأذهان كأنها غير موجودة، بمعنى هذا الخلاف كله محله أو قيده أن الحقيقة لم تهجر في الاستعمال، بمعنى ما زالت تستعمل الحقيقة وما زال يستعمل كذلك المجلس، إلا أن الحقيقة مرجوحة في مقابل مجاز راجح. وما إذا هجرت الحقيقة وصار بدلها مثلا من حيث حقيقته أنه ماذا يطلق على الخارج، نعم وصاروا يطلقونه، نعم وحتى أن الحقيقة هجرت في الاستعمال الغائط، فصار يستعمل يعني الخارج نفسه يستعمل ويسمى الغائط. نعم قال فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. نعم قال ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. ويحصل القصد، ربما هذا له ارتباط بما كنا نتكلم فيه سابقا من الحمل الاستعمال والوضع. نعم إذن قال ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم، أي بهذه الثلاث أشياء. يحصل القصد المقصود به قصد المتكلم من التفهيم مما يريد أن يفهم به السامع، نعم بواحدة من هذه الطرق الثلاثة التي ذكرها هنا وهي الاقتضاء. نعم العنوان قال فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. فصل في لحن الخطاب، والمراد بلحن الخطاب هو الخطاب له يعني نقول له وضوح فيما يدل عليه أو معنى يدل عليه، لكن الإنسان قد ينحرف، تفضل، قد ينحرف في ما يدل عليه من الكلام إلى صيغة قد لا تفهم إلا بطريقة من الطرق التي ستذكر منها هنا. نعم. قال الله عز وجل في المنافقين قال ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني ربما فلتك لسانهم أو تسقط منهم كلماتهم لا يريدون بها ولكنها تنبئك وتعطيك يعني ربما ما تكنه صدورهم. نعم تعطيك معنى أنت تفهمهم، ربما لم يسوقوها له ولكن أنت الذي تستفيد منها. هذا يسمى لحن الخطاب، لحن الخطاب، ونسميه هنا كذلك سوف نقول له دليل الاقتضاء. فصل في لحن الخطاب. وفحواه، فحواه هو مفهوم الموافقة، قد يكون مساويا وقد يكون أحرويا. نعم هو مفهوم لكن مفهوم موافقة، ودليله هو مفهوم لكن مفهوم مخالفة، اسمه دليل الخطاب. إذن عندنا لحن الخطاب، لحن الخطاب، وعندنا كذلك الفحوى الخطاب ودليل الخطاب، هذه الثلاثة يحصل التفهيم بواحد منها. نعم. قال ويحصل القصد، قلنا أي قصد من المتكلم، يحصل للسامع بالتفهيم بواحدة من طرق التفهيم الثلاثة المذكورة بالاقتضاء، بالاقتضاء وهو لحن الخطاب، واللفظ منطوقه، ويحصل كذلك بالمفهوم، ويطلق المفهوم غالبا ويراد به مفهوم المخالفة. نعم الله. قال لحن الخطاب لاقتضاء، وبدأ بالأول منها من هذه الثلاثة يفهمه ويوضحه ما المراد به. قال لحن الخطاب لاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. لحن الخطاب هذا لابد أن يعرفه مبتدأ. نعم قال لاقتضاء، لحن الخطاب هو الاقتضاء، هو دلالة الاقتضاء. نعم وهو ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. من جهة المعنى عرفناه، لكن من جهة اللفظ الدل على هذا المعنى محذوف لا يوجد. نعم هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الخطاب. إذن خرج المتكلم عن سمت الخطاب، قال مثلا ما مرادك؟ مرادك هذا يتأدى، ها هي عبارته، لكنه سلك على مسلك آخر، هذا يسمى ماذا؟ لحن الخطاب، يسمى هذا لحن الخطاب. نعم لحن الخطاب لاقتضاء ما وهو ما عرف من جهة المعنى، جهة المعنى واضح اتضح. نعم ولكنه إذا أردت أن تبحث عن أثره في اللفظ ممكن لا تجده، وللفهم حذف، هذا هو الذي يسمى لحن الخطاب، ويسمى كذلك دلالة الاقتضاء. نمثل لها كما مثلنا بها لا ويقول عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. لقوة أنها مفهومة واضحة، كثير من الناس ربما إذا لم توقفوا عليها ممكن لا يفهم، هو فهمها نعم صحيح من لا يفهمها، ولكن تقول هل بمجرد فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر مجرد أمره انفلق البحر بأمر الله عز وجل؟ ها إذن معناه لابد هناك شيء محذوف وهو فضربه فانفلق. ومثل كذلك قول الله عز وجل نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كان بعض الناس ممكن يجد لا ينتبه وهو فهم، لا شك أنه فهم، ولكن تذكره تقول هل هو مجرد؟ قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومرض ممكن تكلف الصيام وصام، هل كذلك لا بد له أن يفطر أن يقضي؟ لا. إذن هناك دلالة اقتضاء معنى محذوف حذف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. وبالنسبة للفهم محذوف، لكنه بالنسبة للمعنى واضح. نعم. إذن قال ويحصل القصد من التفهيم، عفوا لحن الخطاب لاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. عبد الله قال ويعرب هذا البيت أول ويحصل القصد. خرج على لو جعلت من التفهيم متعلقا من حرف جر متعلقا بالقصد، القصد مصدر على كل حال، يصلح لأن يتعلق به. نعم. والاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. الاقتضاء مضاف وما مضاف إليه، مضاف إليه. لا 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 يصلح، مضاف أول لا يكون محلا بالألف واللام. المضاف لا يكون محلا بالألف واللام. اقتضاء ما عرف ما يصلح ان يكون انا احسن عندي ان يكون بدلا. الاقتضاء ما عرف بدلا من الاقتضاء. ليس ظرفيه، ما ليس دخل. لماذا يمد التدريب؟ يعني خطاب الاقتضاء الذي يعرف. انا في حقها يظهر لانه بدل، ليس فيه معنى نعتير، هو نفسه الذي عرف من جهه المعنى. واصل. نعم. نعم. على أن الواو تصلح أفضل أن تكون حالية. نعم. جيد أن تكون الواو حالية. نعم. ثم قال: والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. هذا موضع مهم جدا من أصول الفقه، وانتبهوا جيدا، وهو يستعمل وتجدونه في كلام أهل العلم، وربما يعني الشخص قد يعني يظن أنه ما قرأه في حقه قرأه، قد تختلف فقط عليه ربما شيء ما العبارات فقط. نعم. قال: وهو مستعمل، ليس من المواضيع التي ربما نقرأها وممكن لا نكاد نسمعها في كلام. قال: والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. والعقل عمدة في الاقتضاء، أي في دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء التي تكلمنا وقلنا أن توقف صدق الكلام على محذوف. هذا المحذوف الذي توقف صدق الكلام عليه بماذا نعرفه؟ العقل عمدة في تعيينه وفي معرفته. العقل إنه هو الذي يفهم، العقل هو الذي يدرك. واضح؟ إذن إذا لم يستقم له الأمر نقول إذن لا بد هناك محذوف إذا لم يفهم، وإذا أراد أن يفهمه لا بد كذلك أن يقول هناك شيء محذوف، لا بد من وجوده هنا، وإلا الكلام فيه خلل ليس ظاهرا. هذا معنى قوله: والعقل عمدة في الاقتضاء. نعم. وقد يرى بالشرع في أشياء. إذا الأصل العقل، يعني مثلا قوله الحمد لله، مثلا في الآيات التي تقدمت، مثلا قول الله تبارك وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. يعني العقل عندما يتتبع تركيب الكلام يجد بأنه هو الذي يعين بأن هناك محذوف. نعم، تساهلنا فقط نحن بفهمنا فقط، قلنا فانفلقا ولم نلتفت ولم نلقي له بال، ولكنه في حق العقل هو الذي يعين موضع الحذف أنه قبل فانفلقا. فانفلقا هناك التركيب يحتاج يفتقر إلى كلمة أو جملة يتوقف عليها صدق الكلام، مش بمجرد أن الله عز وجل أمر موسى أن يضرب بعصا البحر ثم حصل انفلاق. نعم. وهكذا كذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، إذن فعدة من أيام أخر. نعم. طيب، إذا كان هكذا الأمر، بعضهم قال أن هذا من قبيل المجمل، دلالة الاقتضاء، قال من قبيل المجمل. ما هو وجه الإجمال فيه؟ قد يقول قائل لا داعي في حق إلى هذا التقدير ولا داعي، لأن عرف الخطاب واضح فيه أنه فانفلق بمعنى بعدما ضرب، ولا يحتاج إلى توقف هنا ونحو ذلك، واضح. نعم. فإذا يمكن أن يقول شخص الكلام مستقل ليس في إضمار، وقد يقول قائل بأن هناك إضمار، فالكلام متردد بين هذا وبين ذاك، وعليه فهذا مجمل، متردد بين كونه لا بد من تقدير محذوف وهو دلالة الاقتضاء، وبعضهم يقول هذا هو عرف الخطاب، الخطاب عرفه أنه لا تجد في كل كلمة ولا بد من تفاصيل، بل هو هكذا ومفهوم واضح معناه. نعم. وضرب ما يتضح أكثر في فيما كان فيه التقدير بالشرع. نعم. قال وقد يرى بالشرع، أي دلالة الاقتضاء، قد يعينها الشرع بالشرع. نعم. وقد يرى بالشرع في أشياء، قال وبرفع عن أمتي الخطا ولا صلاة إلا بطهور مثلا. وبرفع عن أمتي الخطا، هذه دلالة الشرع وحتى دلالة العقل كذلك، أو دلالة العقل أولا. وبرفع عن أمتي الخطا، قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي رفعه من عدم وجوده، ولكن في الحق نحن نرى الموجود هذه الأشياء، إذا حملنا أن معنى رفع بمعنى أنه لا يوجد، فموجود الخطأ، موجود النسيان، وموجود الإكراه. نعم. إذن هنا صدق الكلام يتوقف على ماذا؟ على محذوف، أي رفع عن أمتي ماذا؟ المؤاخذة. نعم. أو الإثم. إذن فهنا هذا المحذوف الذي يتوقف صدق الكلام عليه هو الذي يسمونه دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. نعم. إذن العقل هو الذي وصل أو فهم بأن الخطأ والنسيان هذه لم ترفع، إذن رفع شيء آخر، ما هو؟ هو الإثم أو المؤاخذة. ومثله كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. نعم، أي بالتطهر. ولا هنا نفي مسلط على على ذات شرعية، لا صلاة. نعم. لكن الصلاة نعم موجودة بلا طهر، كثير من الناس يصلي ليس متطهر، بل هو في نفسه سوف يتأكد بأنه صلى بغير طهر. كثير من الناس يصلي وبعدما يكمل صلاته يعلم بأنه صلى بلا طهر. نعم. فربما أعاد صلاته، وقد لا يعيد صلاته. نعم. إذن هل رفعت؟ هل لا توجد صلاة إلا بالطهور؟ نعم. إذن إذا سلطنا النفي على الذات نفسها، معناها لا تقع الصلاة إلا بالطهور، هذا ما يمكن، موجود الصلاة بغير الطهور موجودة. إذن ماذا نفعل؟ نقدر أقرب المجازات إلى هذه الحقيقة، وهو لا صحة صلاة، من الشارع قال لا تصح الصلاة إلا بالطهور، لذلك الطهور جعله، التطهر جعله من شروط الصلاة. نعم. إذن قالوا برفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا، أي مثلا دلالة، أو مثل لدلالة الاقتضاء. نعم. إذن هذه هي دلالة الاقتضاء، وهذا هو مثالها. قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح، ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده، ومنه بالتلويح. نعم. يعني أن نعم نعم المثال الثاني كذلك يصلح، يصلح أن نجعله مثال للشرع، ولكن كذلك العقل، العقل عمدة فيه أيضا. الله. وهذا كذلك يقال في مثل ما قلنا سابقا. هل هذا يقال مثلا انه من عرف الخطاب انه ياتي بهذه الصيغه لا صلاه الا بطهر، ويفهم منها بانه لا صحه لا داعي لدلاله الاقتضاء ولا كذا، فيقول بعضهم نعم هذا ليس في دلاله الاقتضاء ولا شيء، لا صلاه هذا عرف الخطاب ياتي بهذه الصيغه ويفيد هذه الافاده نعم، فيكون اذن من مجمل. لكن جمهور العلماء انه ليس من مجمل، ليس من مجمل، ودلاله الاقتضاء فيه نعم. وكذلك ايضا دلاله الاقتضاء ايضا فيما مثلنا به انه اسناد الاحكام الشرعيه الى الذوات، مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم، او حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير نعم، الذي رايناه سابقا ان الاحكام الشرعيه هي حكم على افعال المكلفين، هي على حكم على افعال المكلفين، معنى مثلا اكل هذا شرب هذا المشي الى كذا جلوس هنا هذا البيع هذه المعامله هذا كذا الى اخره، الحكم عليها بواحد من الاحكام التكليفيه المعروفه الخمسه، تقول محرمه مندوبه مكروهه الى اخره، اذا تتعلق بماذا؟ بافعال المكلفين. لكن اذا اسندت الى الذوات المكلفين حكما شرعيا، حرمت عليكم امهاتكم، نحن الان فهمناه كل واحد يفهمه، حرمت عليكم امهاتكم ما يحتاج يقول تتصرح بذلك المقدر نعم، اذا فهذا كذلك يعتبر وهو هنا نعم صريح في انه شرعي، هذا شرعي لا مدخل للعقل فيه. من قال ان التحريم لا يسند الى الذوات الشرعيه؟ هذا عرفناه بالشرع فقط. اذن حرمت عليكم امهاتكم، عندما نقول بان التحريم لا يسند الى الذوات الشرعيه معناها لا، معناها ما هو الفعل المقدر في هذا المحل المناسب وهو النكاح او الاستمتاع بهن او الاستمتاع بهن. لذلك الانسان المظاهر يقول انت علي، يقول لزوجتي انت علي كظهر امي، معناها كما لا يجوز الاستمتاع بظهر امي لا يجوز الاستمتاع، معناها حرمت علي، فصارت كأنه هو يحرم زوجته على نفسه نعم. إذن وهكذا كذلك حرمت عليكم الميتة، الميتة هي في الحق ذات، التحريم لا يقع على الذوات، إذن نقدر كذلك في هذا المحل، وهذه دلالة اقتضاء كذلك. ونفس الكلام كذلك قاله من قاله، قالوا بأن يعني هل هذا خطاب محتمل لكون هنا دلالة اقتضاء لا بد من مقدر، أم أنه ماذا أم أنه لا أم أنه خطاب الشرع هكذا عرفه هكذا يأتي به ما في حتى دلالة اقتضاء، فهو متردد بين احتمال هذا واحتمال، فيقول أن هذا مجمل نعم. إذن حرمت عليكم الميتة، والصحيح قلنا أنه ليس من قبيل المجمل، وهذا كذلك سوف يذكر المؤلف رحمه الله. من يحضر البيت الذي عيسى ربما يحضرك البيت الذي فيه ذات اقتضاءٍ صحت، وجملة ذات اقتضاءٍ صحت، صحت معنى سلمت من إجماع، تفضل تفضل، وجملة ذات اقتضاءٍ صحت نعم. إذن سوف يقول المؤلف رحمه الله بمعنى أن الجملة التي فيها ذات اقتضاء صحت معنى سلمت من إجماع، لا إجمال فيها، لا إجمال فيها نعم نعم. أولا عرفنا بأن الإجمال هو عدم اتضاح الدلالة، من أسباب الإجمال الاشتراك، من أسباب الإجمال الاشتراك، واضح؟ هذا ممكن يساعدك حتى تستغنى عن السؤال مثال نعم تفضل. ولكن ليس باللغة العرف، خطاب الشرعي اللي يفهم خطاب الشارع يقول هذا خطاب الشارعي هكذا عادة يرد بهذه الصفة، ليس من جهة اللغة، وأما من جهة اللغة فنحن نقول أي لفظ نفهم منه معنى لابد يكون في اللفظ ما يدل عليه، يكون موجود في الكلام. نعم، ولكن الشارع عود الذين يقرؤون النصوص أنهم يجدون مثل هذا الخطاب، وليس معنى ذلك أن الكلام هذا مفتقر. مفتقر صح من جهة اللغة، من جهة اللغة، لأنه الكلام كل كلمة لا بد لها من معنى يدل عليه، لكن الشارع يعني عود له أن خطابه يرد فيه هذه الصيغة، هذه الصيغة، وهي تفهم طبعا، تفهم بأنه من غير أن يقال فيه حذف، قال ليس هناك حذف، خطاب الشرع يرد هكذا. واضح المثال؟ قول ها؟ نعم، نعم نعم،
هذا المعنى مخالف لدلاله
الاقتضاء. هذا لو كان انسان مثلا نقول غير عربي او عربي ليس مسلم، لا يعرف هذه النوع من الخطابات، وعليه ممكن جدا وهو يكون محقا لانه تكلم فقط بمحض العربي، ومن انسان الذي لديه خبره بالنصوص الشرعيه يقول لك هذا خطاب تعودنا هكذا يريد. وهذا في الحقيقة موجود كثير في الكلام، نحن كثير ما نقول مثلا يعني في الأحكام الشرعية يعني عند التدقيق فقط نعيد صياغة كلامنا حتى يكون على الصيغة الحقيقية، ولكن نمرر كثير من الكلام هكذا يمر بيننا. نعم، ونقول مثلا الأحكام الشرعية نقول الواجب المندوب، هذه عبارة صحيحة، حكم الشرع الواجب الوجوب. نعم، ولكن نفهم كذلك كلمة الواجب ونفهم بها، ولكن عند تدقيق لا، عند تدقيق الحكم الشرعي ليس الواجب، الواجب هو الفعل هو متعلق الحكم، هذا الفعل نقول واجب هذا الفعل، وأما حكمه نقول وجوب أو الإيجاب. هو تردد الدلالة بين احتمالين، واضح؟ نعم، بين احتمالين، هل هي متردد حقيقة أم لا؟ الراجح أنه ليس متردد، الراجح قال أن هذا خطاب الشارع يريد هكذا، والاحتمال الآخر اتركه. نحن إذا وافقناهم على وهذا قول الجمهور أن مثل هذه النوع من الخطابات أنها ليست مجمل وجملة ذات اقتضاء صحت. نعم، ها نعم، ماذا من جهة منه؟ نعم، تتمد بيت حتى ذهبت. نعم، قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. نعم، وهذا له ارتباط كما عند الأنبياء الآن، هذا الثاني، الثامن نتركه إن شاء الله مع التاسع لنقرأه. نعم، لأنه قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل. نعم، توقف هنا. نعم، تفضل. نعم نعم، أنا كنت أقول لو جعل مكانها اللفظ أفضل. نعم، استغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا قبل بدء أريد أن أذكر بأن حصة المغني ستكون غدا إن شاء الله، لكن بدل الصباح تكون في المساء بعد العصر، يعني مثل هذا الوقت. والصباح من بقي كذلك عليه العرض ممن لم يلتحقوا بعد لأجل أبيات بقيت عليهم، فذكروهم بأنهم غدا كذلك عندنا موعد معهم صباح يعني الساعة 7:30 هنا. السلام. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق لهم. قال في السؤال: يقدم قال مثلوا أيضا للمتعارضات بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وبقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. أظهر الأصل والفرع اللذان تعارضا. أظهر الأصل والفرع اللذين، نعم اللذين تعارضا. السلام أيوب. نعم مثلوا أيضا للمتعارضات بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، وبقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. أظهر الأصل والفرع اللذين تعارضا. نعم
مثل بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لتعارض أصل مع فرع. فمنهم من حمل قوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك أي بمجرد الإشراك يحبط العمل، وهذا هو الظاهر.
هذا الظاهر يعني تقصد يعني هذا هو ولا ما هو الإضمار؟ ماذا أضمروا؟ لا، لم تصب لا في الظاهر ولا في الفرع، لا في الأصل ولا في الفرع. نعم رشيد.
هنا تعارض عموم مع تخصيص.
العموم
مع تخصيص
هكذا، أو
عام آخر. العام هو مطلق
الغني.
قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، مطلق مع مقيد.
إذن الإطلاق مع التقييد على أن الأصل الإطلاق. الأصل إطلاق، لئن أشركت مطلقا لا قيد، أو ليس مقيدا لا بأن تموت على الشرك ولا لأن اشركت لا يحبط عملك، معناها اشركت سياني في ذلك، يعني اشركت قبل الموت أو اشركت ومت على الشرك ونحو ذلك مما يمكن أن يقيد بهذا الإطلاق، فهذا هو الإطلاق المراد به. والتقييد فرع والتقييد فرع. الذين قيدوا قالوا بأن هذا هبوط العمل مقيد بما بما إذا مات المشرك الذي أشرك على الشرك، إذا تعرض الإطلاق والتقييد. والأصل
تقديم المطلق على
المقيد. إذن الأصل تقديم الأصل هو الإطلاق. نعم. إذن فهذا هو إذن نعم مذهب المالكية، مذهب المالكي. مذهب الشافعية نعم قالوا، وربما لم يقيدوا فقط بمجرد هكذا هذه الآية، عندهم نصوص أخرى. نعم قال إلا من فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر. إذن قيدوا الآية ليس فقط بمجرد نفس النص، ولكن قيدوه بهذا الموضع الآخر. نعم ويحمل المطلق على المقيد اتفاقنا. كذلك الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية نعم. إذن كذلك ما الذي تعرض هنا أكرم؟ إذن تعرض هنا النسخ. وكيف النسخ هنا؟ وضح.
قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي أنها يطعمه. أن تعارض هنا النسخ وعدم النسخ، أي البقاء، يعني أنه غير هذه الأطعمة كلها حلال، أي أحلت لك، فما غيرها كان حرام. قال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما قيل أنها منسوخة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذي ناب في كل ذي ناب وكل ذي طير،
أنه نهى عن أكل
كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير،
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
نعم. فقالوا أنها منسوخة لأن المصدر أضيف إلى فاعله. قال فإنه يكون بمعنى مفعول، واستدلوا بذلك بآية الموجودة في المائدة وما أكل السبع، أي مأكول السبع.
نعم. إذن نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، عن أكل كل ذي ناب. قلنا هذا مصدر، أكل مصدر. قالوا بأن الأصل في المصدر أن يضاف إلى فاعله. إذن عن أكل كل ذي ناب من السباع معناها أكله، أكله هو، بمعنىها ماذا؟ ما أكله هو، مأكوله، أكيله، فيكون داخل هنا ماذا؟ وما أكل السبع، كأنه بمعنى قوله عز وجل وما أكل السبع. إذن ما أكل منه السبع فلا تأكله. حمل الآية على هذا المعنى، حمل الآية على أن هذا هو المراد. عمار واضح المزال محمد؟ نعم. إذن فقالوا، وبعضهم على كل حال ذهب إلى أن الآية قل لا أجد، نعم بعضهم يقول بأنها منسوخة نعم، ولكن في حقها ليس نسخ. الآية قل لا أجد آية مكية، ذكر الله عز وجل فيها بعض ما حرم ثم أضاف إليه محرمات أخرى، وهكذا كذلك. ولا مانع من أن يكون ذلك محرم هذا كذلك محرم، وتحرم أشياء أخرى نعم من الخبائث ونحو ذلك من المستخبثات. نعم. وللفائدة فقط أن مجال المأكولات هذا وما يأكل الإنسان في حقه إذا تجاوز النصوص بقية المسائل كلها اجتهادية. نعم. بمعنى أن كثير من الناس يضطرب كلامه في مسألة يعني ما يؤكل لحمه من الحيوان ونحو ذلك المشير. إذا تجوز هذه الآيات التي فيها قل لا أجل فيما أوحي لي محرم طعام يطعمه إلى آخر الآية. نعم. وحديث كذلك أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب أي من السباع، الحيوانات التي لها أنياب تفترس بها، تعتدي بها وتسطو بها على الفريسة. نعم. وتأكلها أكلا، ف فهذا يعتبر حيوان محرم بنص هذا الحديث. وإذا كان من الطير فإذا كانت له كذلك مخالب، مخالب أيضا يستعملها في السطو والاعتداء، ويكون الحيوان ممكن إذا كان في أي نطاق هكذا تجد كل الحيوانات أو كل الطيور تخاف منه وتهرب منه، كمثلا معروف مثلا من اسم ما يسمى بي الحداء الصرنت كذلك. نعم، فهذه بنص هذا الحديث كذلك لا يأكل الإنسان. نعم، وإذا كذلك جاء إلى الحيوانات هذه الصغيرة إلى أخذ الأشياء فكذلك يحضره قول الله عز وجل. نعم، ويحرم عليهم، إن الله أمر المؤمنين ما أمر المسلمين، فقال يا رسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال وأمر المؤمنين بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى أخذ ما ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخر الحديث. هذا الحديث كذلك يستعمل في هذا الباب، يستعمل هذا الحديث في هذا الباب. فإذا كل ما كان من المستخبثات مما تستقذره النفوس يعني الطبيعية، نعم، مما تستقذر كالديدان وكالخنافس وكالعقارب وهذا الحسن، قال لا يجوز أكله بدليل هذه الآية. ومع ذلك يبقى على أصل إباحة، ما لم يرد فيه نص كالضبع مثلا مع أنه من ذوات الأنياب، لكن ورد جواز أو حل أكله، ما يبقى ذلك من حيوانات. الزرافة مثلا يجوز أكلها. نعم، الفيل الأصل فيه أنه حيوان كذلك ليس مفترس. نعم، صحيح له خراطيم هكذا أنياب كبيرة، ولكن الظاهر أنه لا يستعملها في 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 الافتراس. نعم، ويبقى هكذا الحيوانات الأخرى ينظر فيها، إذا كانت فيها من مستخبثات أو تتغذى بالخبائث فلا تؤكل. وكذلك نستعمل حديث الجلالة، قلت هذا في باب الأطعمة وما يؤكل، حديث الجلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها، وأنه إذا أراد شخص أن يأكل أن يأكلها أن يحبسها، وربما حبسها يكون 3 أيام 5 أيام بحسب ما يرى. المراد بالجلالة الحيوان الذي غالب غذائه على النجاسات، ليس على الأوساخ فقط، كان بعض الحيوانات مثلا تتأكد في الشوارع تلتقط ما تجده أمامها، ليس هذا مستخبث، وإنما يأكل القذر مباشرة النجاسة يتغذى بها، سواء كانت يعني دجاج، سواء كانت أرانب، سواء كانت إلى آخره، تأكل هذه الأشياء فيحبس الإنسان إذا أراد أن يأكلها، بل وحتى لا يركبها كذلك، ولا يأكل بيضها أيضا، ولا يشرب حليبها إذا كانت تحلب، فيتركها فترة حتى تتطهر أو يتطهر ما في بطنها، ثم بعد ذلك يقدم على أكلها. تقريبا هذه أمهات النصوص التي تستعمل في هذا الباب، لأن كثير ما الناس يضطربون. ومع ذلك على كل حال إذا وجد الإنسان كتاب جيد يسمى التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، واحد من علماء الشافعية يسمها الأفقهسي أو الأقفهسي، ما وقفت على اسمه، واحد من علماء الشافعية هكذا ما ضبطته جيدا، إما الأفقهسي أو الأقفهسي بتقديم القاف على الفاء أو الفاء، فله كتاب هذا التبيان فيما يحل ويحرم الحيوان، ولكن يذكر فيه على مذهب الشافعية، يذكر فيه الحيوانات يعني على ترتيب الألفباء 1 2 هكذا كلا عدد. نعم، يستعمل هذا إن شاء الله فيظهر له. نعم، يعني لأن الناس كثير ما يعني عندهم كلام، وربما هذا الكلام يختلط بكلامهم الذي هو محلي عرفي، أن الحيوان الفلاني لا يأكل ونحو ذلك مما لا يأكل. نعم، نعم، قال وبقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. إذن نعم أحمد، أكرم كملت جوابك. نعم،
نعم، كذلك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، تعارض هنا الفرع وهو الإضمار مع الأصل وهو الاستقلال.
نعم، إذن تعارض في هذه الآية الاستقلال، والاستقلال بمعنى أن يكون الكلام مستقل بالمعنى. الاستقلال مش معنى استقلال الجزائر ولا لا، الاستقلال بمعنى أن يكون الكلام مستقل بالمعنى، بمعنى لا يحتاج إلى تقدير أو إضمارات أو حذف أو نحو ذلك من شيء، هذا معنى الاستقلال. والإضمار بمعنى أن الكلام يحتاج إلى محذوف، كأنه يعني دلالة تتوقف على محذوف. نعم هذا معنى نعم. والأصل الاستقلال، الأصل الاستقلال والإضمار. نعم الإضمار كذلك ليس بمعنى الاستلاح، ليس بمعنى الاستلاح النحوي. الإضمار ربما نحن لا نفهم منه إلا ماذا؟ إلا الضمير، وحتى الضمير يكون فيه هذا المعنى، ولكن أقصد بإضمار هنا يعني الخفاء والحذف. نعم نعم واصل.
نعم فيحتمل على الإضمار أن يقال يقتلوا إن قتلوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إن قطعوا، فيكون هنا إضمار. ويحتمل على الاستقلال أن هذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي. وعلى الاستقلال أن الأمير مخير، فإن شاء قتل أو صلب إلى غير ذلك، وهذا مذهب مالك، وهذا هو الراجح لأن الاستقلال هو الأصل.
نعم معلش بقيت على الأسئلة نتركها حتى لا تعطل لنا، ولكن نعم لا بأس أن نكتبها. يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وضحي المترتب على هذا التقديم. يقدم المجاز على الاشتراك في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وضح المترتب على هذا التقديم. سؤال كذلك الذي يلي: عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله تعالى وحرم الربا بينه. عند الأحناف يقدم الإضمار على النقل في قوله وحرم الربا. السؤال الذي يليه: يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين. أذكر ما يستوجب هذا السؤال كأنه في غموض في الصيغة. يستوجب الاحتياط في النسخ ألا يتقدم على شيء إلا أن يتعين. أذكر ما يستوجب هذا. قد توقفنا عنده ما يستوجب هذا. تفضل. اين في ماذا؟ وذا قدم على الإضمار فهو المحتذى. لم يفرق بينه. ها ولكن تفرق واضح. ها أين قال هذا الكلام؟ يعني في شرح البيت أو شرح الشطر. قال قال وقيل إن الإضمار مقدم على المجاز لأن قرينته متصلة ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على المضمر وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. نعم. وأما التخصيص فيقدم على الإضمار. نعم. هو الإضمار في حق الاقتضاء، دلالة الاقتضاء هو هي إضمار، نسميها إضمار، نسميها إضمار، لكن في باب دلالة الاقتضاء يصل الكلام عليها بصفة أخرى ومثلتها ونحو ذلك. نعم. يعني لأنه الإضمار هنا في الأماكن يمكن مدام عنده مقابل له، يعني دلالة الاقتضاء عندما نذكرها لا أذكرها مقابل، لكن الإضمار هنا عندنا مقابل له الاستقلال، معناها مع احتمال الاستقلال. وأما توقف صدق الكلام معناها لا يوجد ما يقابله، موجود للإضمار فقط. أه؟ لا محيد عن الإضمار، توقف صدق الكلام على محذوف. أه؟ وأما الإضمار الذي كنا نذكره إحنا الآن، إضمار هنا كما يقابله الاستقلال، يعني الاستقلال محتمل وارد، بخلاف يعني دلالة الاقتضاء لا يمكن. نقدر دلالة الاقتضاء الآن ماذا ما قرأنا؟ ماذا ما قرأنا؟ ولكن ما ذكر شرحها، ما ذكر معناها. ممكن نعم، ولكن دليل الاقتضاء بنفس تفصيلها لم نراه بعد، نراه اليوم إن شاء الله. نعم. إذا بقي إشكال بعد الأخر نعم نعم ممكن نعود إليه. إذن توقفنا عند قوله عفوا، من الذين أولا ذكروا في قائمة من سيبدأون؟ الحدث الأول الأول لا تفعل مثل ما يفعل البعض، يعني يستعد من الأول فقط. ها؟ تفضل. والذي يليه؟ الذي يليه من؟ ها؟ أحسنت. الذي القائمة ما عندي على كل حال، القائمة تركتها عند من يلي عبد الحليم؟ نجيب. ثم من؟ رضوان. نعم تفضل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم تفضل.
الحمد لله المحيط علمه السابق الخلق جميعا حكمه سبحانه من واجب وجوده عم العباد رفقه وجوده ألا له الخلق والأمر كله فليس في الوجود إلا فعله أبدع ما شاء كما قد شاء وفضله من به ابتداء وعم بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق وقدر الأرزاق والآجال وحصر الأنفاس والأعمال ليجزي العاصي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع أضل من شاء ومن شاء هدى وأرسل الرسل لتبيين الهدى وعندما تولت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة الحاشر الماحي نبي الرحمة محمد أحمد هادي الأمة داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من مهوى الردى حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه وبقيت سنته مستمسكا فلن يضل من بها تمسكا صلى عليه الله ما أبدت هداه وما اقتفى سبيلها من اهتدى وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى والنظم مدن منه كل ما قصى مذلل من ممتضاه ما اعتصى وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق إذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة المشطورة وهي على تأصيله مقصورة حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهل الطرق إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستاتي فاستكملت عدتها 50 تالية 80
نعم نجيب تالية 80
تالية ثمانيا مئين. وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الوصول وما بها من خطأ وخطل أذنت في
ما بها من خطأ ومن خلل ما بها من خطأ
وما بها من خطأ وخطل
لا لكن في كل نسخ ومن خطل إلا أن تقول من خلل نعم ممكن
وما بها من خطأ وخلل
أذنت لا خلل لا يستقيم قل ومن خلل
وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لما فعل لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف علم أصول الفقه علم نافع والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصامي علم أصول الفقه علم نافع لقدر عليه مستول رافع والفقه أن يعلم عن دليل علم أصول الفقه بالتقرير وجملة الأدلة الكلية أصولها وكلها قطعية والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع فائدته العلم بكل فائده العلم بكل شرع أخذ وتركا عن دليل شرعي مستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام
أول ما يدركه
أول ما يدركه التصور عنه له تصديق له التأخر فأول إدراك معنى مفاضي والثاني إدراك معنى مسندي إما على النفي أو
الإثبات بحكم مسندي والثاني إدراك لحكم مسندي
والثاني إدراك لحكم مسندي إما على النفي أو الإثبات كلم يقم زيد وعمر آتي كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري والمطلوب برهانه لو لم يجب ذا الحكم العمى علم أو العمى جهل علم العلم ما يدركه العقل ولا يرى ما نقضه محتملا وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح والشك ما كان من الإدراك محتمل الأمرين بالشراك
نعم أدوان والظن ما كان من الإدراك
ظن ما كان من الإدراك محتمل والظن ما كان والشك ما كان من إدراك محتمل أمرين باشتراك والظن ما كان له الترجيح في ذاك والوهم هو المرجوح وادعو أمارة مفيد الظن والظن في بعض الأمور يغني فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولا وما عليه الورى موافقة من عادة أو غيرها موافقة أو جلهم ومن له الفضل عرف ألف أو جلهم ومن له الفضل ألف وذاك بالمشهور عندهم عرف وادعو مفيد العلم بالدليل وذاك أقسام لدى التفصيل دليل عقل ودليل حس دليل عقل دليل حس ودليل عقل أو منهما مركب ونقلي فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لبس اقتفي وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الأمور وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا ولا أصلا معتمدا ولكن بالتبع وعلمنا بمثل حزن أو فرح وعلمنا بمثل حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح والحدس والتجريب من مركبي ومعهما تواترا لهم سبي ومثلها قرائن الأحوال لابن الجويني والغزالي والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع
نعم إذن المرة القادمة إن شاء الله نكمل وهم مع عندنا المرة القادمة عبد الملك وعبد الرزاق والي تغيب عبد الرزاق والي غايب من نثلث به محمد نعم نعم إذن توقفنا عنده نعم إذن ما زلنا في ما يسمى بالقدر ماذا يسمى هذا الباب أو هذا الفصل في ماذا يسمى أحسن. ماذا يسمى هذا الفصل؟ ماذا نسميه؟ ماذا سماه المؤلف؟ ماذا يسمى؟ عمر. إذن المقتضيات المحتملة، قلنا أو المحتملة كذلك، المقتضيات المحتملة. نعم، ماذا يعني محمود؟ ماذا يعني؟ ها؟ إذن المراد به أن اللفظ الذي فيه احتمالان، احتمالان كل منهما يدل دلالة. نعم، إذن فتعة. وهذا فرق على كل حال بين هذا فصل وفصل آخر ذكرناه في الكتاب السابق وسنذكره كذلك، ما يسمى بالتعادل والترجيح. هذا فرق بين هذا وذاك. إذن هذا في الألفاظ وذاك في الأدلة. نعم، نحن الآن عندما نتكلم في اللفظ وما يدل عليه وما يفيده، فقد يفيد أمرين مما ذكر سابقا، تعارض أصل مع فرع أو تعارض فرعين. إذن فهذا الحكم فيه هكذا حكم عام، أنه دائم الأصل يقدم على الفرع، وإذا تعارض الفروع فأقربها إلى الأصل هو الذي يؤخذ به ويقع به الترجيح. لا، هو نوع ترجيح على كل حال، لكن ذلك ترجيح في الأدلة تعادل والترجيح، وهذا ترجيح في الدليل الواحد المنطوق، قد يكون من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن قال: وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. إذن هذه مسألة من مسائل الباب هذا كذلك. وفي مجاز راجح يعارض حقيقة. إذن كنا نقول أن الحقيقة مع المجاز، متى؟ مثلا كما في قوله تبارك وتعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية فيها تعارض المجاز مع الحقيقة، هكذا. إذن فالنكاح اسم يطلق ويراد به حقيقة، يراد به العقد، ويراد به مجازا الوطء. نعم، ويراد به مجازا الوطء. نعم، ففي هذه الآية نعم قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأسعد الناس بهذا الدليل أو بهذا التأصيل الذي نذكره الآن هم الأحناف. نعم، الأحناف قالوا بأنه يكفي إذا أراد رجل طلق امرأة ثلاثا، يكفي أن يعقد عليها رجل آخر، فإذا عقد عليها حلت لي الأول. ولكن جمهور العلماء يقولون لا، لأنه كان أدل على كل حال أخرى، ليس هذا الأصل فقط، كان أدل أخرى، فيقول النبي حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتها. نعم، حتى أفتوا قلنا بأنه لا يجوز الإنسان أن يتحايل التحليل. نعم، يتحايل مثلا بأن يزوجها لشخص آخر، يتزوجها لأجل أن يحلل الأول، أو يتواطأ كذلك الزوج الأول مع آخر فيقول له أن تنكح فقط نكاح، يعني نعم تدخل بها فقط ثم بعد ذلك يعني يطلقها، كما يسمى التيس المستعار. نعم، وأيضا لا يجوز أن ينكحها أيضا شخص ممكن مجبوب. نعم، ولا شخص كذلك مجنون لا أرب له في النساء ونحو ذلك من الأنكحة. المعروف أنه إنما يريد يعني يستحلها للأول فقط، كل هذه الأنكحة فاسدة. نعم، إذن فهذا نعم قلنا هنا تعارض الحق والمجاز في الأصل، تقدم الحقيقة، تقدم الحقيقة عن المجاز. نعم، قال هنا: وفي مجاز راجح. راجح وترجيح ليس باعتبار الأصل والفرع، راجح في موضع معين يعارض حقيقة، والمراد طبعا حق مرجوحة، حقيقة بالعكس. إذن هنا ماذا حصلنا؟ هذه مسألة من المسائل واردة على ما كنا نستطرده بذكر أن الأصل إذا تعارض مع فرعه يقدم دائم الأصل. هذه الصورة من الصور تخالف القاعدة، هذا مجاز اللي هو الفرع لكنه راجح، تعارض مع حقيقة لكنها مرجوحة. إذن الصورة على كل حال لم تتقدم لها ذكر، لم يتقدم لها ذكر. نعم. إذن ماذا نرجح هنا؟ هنا يعني في خلاف على أنه كما ذكر هنا، نعم، وسوف يمثل على كل حال. قال فقدم الحقيقة المرجوحة النعمان، النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، معروف صاحب مذهب، والعكس عن تلميذه استبانوا، معناها تلميذ له أبو يوسف وغيره من تلامذته، نعم، ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه النعمان. النعمان إذا كانوا ورجح الحقيقة التي هي مرجوحة في الاستعمال، نعم، والمثال ربما يتضح به أكثر. قال فقدم في هذه المسألة فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. مثاله كما مثلوا هنا، قال رجل نعم رجل حلف أن لا يشرب من هذا النهر، رجل حلف أن لا يشرب من النهر مثلا، من هذا النهر ولا أي نهر آخر، قال والله لا أشرب من هذا النهر أو من هذا الماء، وليس له نية، لا بد من هذا القيد، لأن اطلعت على بعض الشروح لا يذكر هذا القيد، وهذا القيد مهم جدا، ليس له نية معينة كان يضمرها، هذه النية التي ربما إن لم تكن موجودة رجعوا إلى ما يسمونه في الحلف بي البساط، يسمونه البساط. قال ما هو الباعث على هذا الحلف، بأي مناسبة وقع هذا الحلف، فيرجعون إليه في تحديد. ربما الشخص عزبت عنه النية ولا ما أعرف على إيش يحلف. قال ما هو البساط، البساط يسمونه لماذا، السبب الباعث على النية. نعم. هذا الشخص ليس له نية ولكن حلف، قال أن لا يشرب من هذا الماء. الشرب يطلق ويراد به حقيقة أن يكرع بفيه، بما يجي فمه مباشرة. شربت مرة عمر باطل ليس هكذا، مش مشي فقط للسبلات تفتحها وتفعلها هكذا، هذا تشرب من يجيك مباشرة، ولكن تأتي الماء نفسه وتشرب، تباشر الشرب بفمك، يعني حقا مثل الجواب. نعم تمام. إذن أن تشرب بفيك يعني حقيقة الشرب تطلق على هذا. وأما الذي يغترف منه مثلا بإناء أو بيده أو نحو ذلك، هذا يطلق عليه أنه يشرب ولكن مجازا، هذا المجاز هو المشهور، هو الراجح. إذا قال فلان سيشرب من الماء، طبعا لا يشرب كما تشرب الدواء، ولكن يشرب بأن يغترف بإناء ولا يغترف بيده، هكذا عادة الإنسان يشرب. نعم. فهذا هو المجاز لكنه هو المشهور. رحمك الله. إذا قال شخص أشرب من الماء يتباضى إلى أذهاننا هذا المجاز المشهور. نعم. والحقيقة هو أنه يشرب من غير استعمال أي واسطة، يشرب بها مباشرة، يباشر بشفتيه الماء فيعب أو يمص يكرع بفيه. نعم. إذن في مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. نعم. مجاز راجح هو الذي قلنا الشرب، أن يستعمل إناء ولا يديه فيغترف من الماء ويشرب، هذا هو المجاز، ولكن هذا المجاز راجح، عكسه اللي هو الحقيقة ولكنها مرجوحة أن الإنسان يشرب مباشرة من فمه. قلنا دائما لا نية له، وأما إذا كانت له نية، نعم، عندما حلف كان ناوي أنه يقصد نعم الشرب بالفم، بغض النظر عن الحق أو مجاز. قال ما هي نيتك عندما كنت تحلف، يقول لك أنا نعم نيتي هو كذا، يعين صورة، فإذا فعل خلافها يحلف، هذا ليس له نية معينة، فنحمله على المعنى اللغوي لكلمة ماذا، لكلمة يشرب. فهنا في حق الشرب نستعمله ونريد به أن الإنسان يكرع بفمه، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة النعمان نفسه، وذهب تلميذه إلى المجاز الراجح. إذا تعارض مجاز وحقيقة هما قالا بأنه يأخذ بالمجاز الراجح ويترك الحقيقة المرجوحة. نعم، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبانوا ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. فخر الدين يقصدون به الرازي. نعم، نقلوا فيه أنه توقف قال لا أقول هذا ولا أقول هذا. نعم، وهذا ربما لو أردنا أن نجعله قولا ثالثا ونمثل بنفس المثال على ما ذهب إليه الرازي ماذا يقال؟ يعني دائما يبقى نفس المثال. نعم، يقال أنه مجمل، مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، فيحنث بكليهما، بكليهما يحنث. نعم، ما دام مجمل ولم يتعين أحدهما ولم يترجح أحدهما فبكليهما يحنث. نعم، يصبح لفظ مشترك. نعم، ولكن لا نقول مشترك لأنه يعني الاشتراك نقول يكون يعني يدل على معنيين وضع، وما حقيقة وما مجاز فليس مشترك، ليس من قبيل الاشتراك تردد اللفظ بين معنيه الحقيقة والمجاز. نعم، وليس الحق المجاز فقط إنما هو الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. نعم، تفضل. ما هو الدليل على ترجيح؟ نعم، نعم. هذا هو الأكثر استعمال في عرف الناس. نعم، ما هو الدليل على ترجيح؟ نعم، ولكن هذا مجاز راجح في مقابلة حقيقة مرجوحة. أن الناس إذا قالوا فلان يشرب يعني المعروف عندهم أنه يشرب بإناء أو بيديه أو نحو ذلك من الوسائط التي يستعملها في الشرب، هذا هو الذي يتبادر الإذهان. الشرب بهذه الطريقة وأنه يباشر الماء بشفتيه ويأخذ الماء هكذا، هذا ليس مع أنه هو الحقيقة. نعم، نعم، يمكن نعتبر هذا مثال على ذلك. نعم صح، يمكن نعتبر هذا دليل قائم على أن المجاز مقدم على الحقيقة لأجل دليل، ولكن نحب أن تكون هذه الصورة غير الصورة السابقة. الصورة السابقة هي الحق مع المجاز، ما الحقيقة ليست مرجوحة في الصور السابقة، الحقيقة ليست مرجوحة إلا أن هذا المجاز رجحه العرف. نعم، محمد أعرب لنا قوله وفي مجاز راجح يعارض. فعلي لا، ألم تذكر فاعل يعارض؟ لو ذكرته فهو ضمير مستتر يعود على المجاز، في مجاز راجح يعارض، أي يعارض هذا المجاز حقيقة. نعم، إذا المبتدأ نعم مسوغ الابتداء بها، مسوغ الابتداء بها معنى نكرة، مسوغ لا يحتاج إلى هذا كثير من التفكير. خلف عارض إذن موصوف، نعم موصوف، حتى ولو لم تكن عارضون أقول تقدموا، تقدموا زمان مزروع عليه وهو خبر. نعم، إذن وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان. نعم تفضل. ممكن تتعلق ب هو قال ماذا تتعلق؟ وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس، ممكن تكون صح، ممكن تكون نعت لحقيقة ويكون متعلقها محذوف. نعم، قال فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. نعم، الحقيقة الحقيقة مرجحة من أي ناحية؟ الحقيقة هي الأصل في هذا الباب، الحقيقة هي الأصل، والأصل دائما مقدم. نعم نعم، لا هي الحق حق نفسها، ولكن هذا كأنه إن شئت قل استثناء، استثناء يخصها هي، كما أننا قلنا في قوله والنسخة لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، كأنه استثناء بالنسبة للنسخ، النسخ يعني في مقابل الإبقاء على عدم النسخ، نقول النسخ فرع والإبقاء على الأصل هو الأصل، ثم أضاف كلام آخر يخص بالنسخ، فهو بالإضافة لكونه فرع، فهو يعني في فرعيته ما فيها من أننا نتأخر إلا إذا تعذر عن نحمل على أي وجه من الوجوه، عند ذلك نقول بالنسخ، هذا كلام يخصه. كذلك المجاز إذا تعارض مع الحقيقة هذا كلام يخصه. منعنا معنا من جهة أخرى تابعان في العمومات لما تقدم، يعني دائما الأصل إذا تعارض مع فرعه يقدم الأصل. نعم سعيد، نعرب البيت، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. وعن متعلقة بماذا؟ حرف جر. نعم إذن العكس ماذا عرفتها؟ ديني توقفا عن عهدة التعيين. إذن في هذه المسألة وفي هذه الصورة نقلوا قال لفخر الدين أي الرازي أنه قال بالتوقف، نعم بالتوقف بمعنى أنه لا يذهب إلى هذا القول ولا إلى هذا القول، توقفا عن عهدة التعيين معنى أنه لا يعين واحدا من القولين المتعارضين الذين في الطرف منهما أبو حنيفة وفي الطرف الآخر تلميذيه. نعم وكذلك ذكر فائدة في الأخير كأنها تنبيه، نعم قال هذا حيث لم تهجر الحقيقة، وهذا لأن الحقيقة أحيانا تهجر بمعنى أنها تصير لا تتبادر إلى الأذهان كأنها غير موجودة، بمعنى هذا الخلاف كله محله أو قيده أن الحقيقة لم تهجر في الاستعمال، بمعنى ما زالت تستعمل الحقيقة وما زال يستعمل كذلك المجاز، إلا أن الحقيقة مرجوحة في مقابل مجاز راجح. وما إذا هجرت الحقيقة وصار بدلها مثلا من حيث حقيقته أنه ماذا يطلق على الخارج، نعم وصاروا يطلقونه، نعم وحتى أن الحقيقة هجرت في الاستعمال الغائط فصار يستعمل، يعني الخارج نفسه يستعمل ويسمى الغائط. نعم قال فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله، نعم قال ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. ويحصل القصد، ربما هذا له ارتباط بما كنا نتكلم فيه سابقا من الحمل الاستعمال والوضع، نعم إذن قال ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم، أي بهذه الثلاث أشياء يحصل القصد المقصود به قصد المتكلم من التفهيم مما يريد أن يفهم به السامع، نعم بواحدة من هذه الطرق الثلاثة التي ذكرها هنا وهي الاقتضاء. نعم العنوان قال فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. فصل في لحن الخطاب، والمراد بلحن الخطاب هو الخطاب له يعني نقول له وضوح فيما يدل عليه أو معنى يدل عليه، لكن الإنسان قد ينحرف، تفضل، قد ينحرف في ما يدل عليه من الكلام إلى صيغة قد لا تفهم إلا بطريقة من الطرق التي ستذكر منها هنا. نعم قال الله عز وجل في المنافقين قال ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني ربما في لهجات لسانهم أو تسقط منهم كلماتهم لا يريدون بها ولكنها تنبئك وتعطيك يعني ربما ما تكنه صدورهم، نعم تعطيك معنى أنت تفهمهم ربما لم يسوقوها له ولكن أنت الذي تستفيد منها، هذا يسمى لحن الخطاب، لحن الخطاب. ونسمي هنا كذلك سوف نقول له دليل الاقتضاء. فصل في لحن الخطاب وفحواه. فحواه هو مفهوم الموافقة، قد يكون مساويا وقد يكون أحرويا، نعم هو مفهوم لكن مفهوم موافقة. ودليله هو مفهوم لكن مفهوم مخالفة، اسمه دليل الخطاب. إذن عندنا لحن الخطاب، لحن الخطاب، وعندنا كذلك الفحوى الخطاب ودليل الخطاب، هذه الثلاثة يحصل التفهيم بواحد منها. قال ويحصل القصد، قلنا أي قصد من المتكلم، يحصل للسامع بالتفهيم بواحدة من طرق التفهيم الثلاثة المذكورة بالاقتضاء، بالاقتضاء وهو لحن الخطاب، واللفظ منطوقه، ويحصل كذلك بالمفهوم، ويطلق المفهوم غالبا ويراد به مفهوم المخالفة. نعم رحمه الله قال: قال لحن الخطاب لاقتضاء، وبدأ بالأول منها من هذه الثلاثة يفهمه ويوضحه ما المراد به. قال: لحن الخطاب لاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. لحن الخطاب هذا لابد أن يعرفه مبتدأ، نعم. قال لاقتضاء، لحن خطابي هو الاقتضاء، هو دلالة الاقتضاء، نعم. وهو ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. من جهة المعنى عرفناه، لكن من جهة اللفظ الدل على هذا المعنى محذوف لا يوجد، نعم. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الخطاب. إذن خرج المتكلم عن سمت الخطاب، قال مثلا: ما مرادك؟ مرادك هذا يتأدى، ها هي عبارته، لكنه سلك على مسلك آخر. هذا يسمى ماذا؟ لحن الخطاب. يسمى هذا لحن الخطاب، نعم. لحن الخطاب لاقتضاء ما وهو ما عرف من جهة المعنى. جهة المعنى واضح اتضح، نعم، ولكنه إذا أردت أن تبحث عن أثره في اللفظ ممكن لا تجده. وللفهم حذف، هذا هو الذي يسمى لحن الخطاب، ويسمى كذلك دلالة الاقتضاء. نمثل لها كما مثلنا بها لا، ويقول عز وجل: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. لقوة أنها مفهومة واضحة، كثير من الناس ربما إذا لم توقفوا عليها ممكن لا يفهم. هو فهم، نعم صحيح، من منا لا يفهمه، ولكن تقول هل بمجرد فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر مجرد أمره انفلق البحر بأمر الله عز وجل؟ ها؟ إذن معناه لابد هناك شيء محذوف، وهو فضربه فانفلق. ومثله كذلك قول الله عز وجل: نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كان بعض الناس ممكن جد لا ينتبه وهو فهم، لا شك أنه فهم، ولكن تذكر وتقول هل مجرد؟ قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومريض ممكن تكلف الصيام وصام، هل كذلك لا بد له أن يفطر أن يقضي؟ لا. إذن هناك دلالة اقتضاء معنى محذوف حذف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. وبالنسبة للفهم محذوف، لكنه بالنسبة للمعنى واضح، نعم. إذن قال: ويحصل القصد من التفهيم، عفوا، لحن الخطاب لاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. عبد الله قال: ويعرب هذا البيت أول، ويحصل القصد خرج على لو جعلت من التفهيم متعلقا، من حرف جر متعلق بالقصد، القصد مصدر على كل حال، يصلح لأن يتعلق به، نعم. وبالاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. الاقتضاء مضاف وما مصدر مضاف إليه، لا 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 يصلح، مضاف أول لا يكون محلا بالألف واللام، المضاف لا يكون محلا بالألف واللام، اقتضاء ما أعرف ما يصلح أن يكون أنا أحسن عندي أن يكون بدلا لاقتضاء ما عرف بدلا من الاقتضاء ليس ظرفية ما ليس ظرفية لماذا ينود التدريب لأن خطاب الاقتضاء الذي يعرف أنا في حقها يظهر لأنه بدل ليس فيه معنى نعتير هو نفسه الذي عرف من جهة المعنى واصل نعم على أن الواو تصلح أفضل أن تكون حالية نعم جيد أن تكون الواو حالية نعم ثم قال والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء هذا موضع مهم جدا من أصول الفقه وانتبهوا جيدا وهو يستعمل وتجدونه في كلام العلم وربما يعني الشخص قد يعني يظن أنه ما قرأه في حقة قرأه قد تختلف فقط عليه ربما شيء ما العبارات فقط نعم قال وهو مستعمل ليس من المواضيع التي ربما نقرأها وممكن لا نكاد نسمعها في الكلام قال والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء والعقل عمدة في الاقتضاء أي في دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء التي تكلمنا وقلنا أن توقف صدق الكلام على محذوف هذا المحذوف الذي توقف صدق الكلام عليه بماذا نعرفه العقل عمدة في تعيينه وفي معرفته العقل إنه هو الذي يفهم العقل هو الذي يدرك واضح إذن إذا لم يستقم له الأمر نقول إذن لا بد هناك محذوف إذا لم يفهم وإذا أراد أن يفهمه لا بد كذلك أن يقول هناك شيء محذوف لا بد من وجوده هنا وإلا الكلام فيه خلل ليس ظاهرا هذا معنى قوله والعقل عمدة في الاقتضاء نعم وقد يرى بالشرع في أشياء إذا الأصل العقل يعني مثلا قوله الحمد لله مثلا في الآيات التي تقدمت مثلا قول الله تبارك وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق يعني العقل عندما يتتبع تركيب الكلام يجد بأنه الذي يعين بأن هناك محذوف نعم تساهلنا فقط نحن بفهمنا فقط قلنا فانفلق ولم نلتفت ولم نلقي له بال ولكنه في حق العقل هو الذي يعين موضع الحذف أنه قبل فانفلق هناك التركيب يحتاج يفتقر إلى كلمة أو جملة يتوقف عليها صدق الكلام موش بمجرد أن الله عز وجل أمر موسى أن يضرب بعصا البحر ثم حصل الانفلاق نعم وهكذا كذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم إذن فعدة من أيام أخر نعم طيب إذا كان هكذا العمل بعضهم قال أن هذا من قبيل المجمل دلالة الاقتضاء قال من قبيل المجمل ما هو وجه الإجمال فيه قد يقول قائل لا داعي في حق إلى هذا التقدير ولا داعي لأن عرف الخطاب واضح فيه أنه فانفلق بمعنى بعدما ضرب ولا يحتاج إلى توقف هنا ونحو ذلك واضح نعم فإذا يمكن أن يقول شخص الكلام مستقل ليس في إضمار وقد يقول قائل بأن هناك إضمار فالكلام متردد بين هذا وبين ذاك وعليه فهذا مجمل متردد بين كونه لا بد من تقدير محذوف وهو دلالة الاقتضاء وبعضهم يقول هذا هو عرف الخطاب الخطاب عرفه أنه لا تجد في كل كلمة ولا بد من تفاصيل بل هو هكذا ومفهوم واضح معناه نعم وضرب ما يتضح أكثر في فيما كان فيه التقدير بالشرع. نعم قال وقد يرى بالشرع أي دلالة الاقتضاء قد يعينها الشرع بالشرع. نعم وقد يرى بالشرع في أشياء. قال وبرفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا. وبرفع عن أمتي الخطأ هذه دلالة الشرع وحتى دلالة العقل كذلك أو دلالة العقل أولا. وبرفع عن أمتي الخطأ قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي رفعه من عدم وجوده ولكن في الحق نحن نرى الموجود هذه الأشياء. إذا حملنا أن معنى رفع بمعنى أنه لا يوجد فموجود الخطأ موجود النسيان وموجود الإكراه. نعم إذن هنا صدق الكلام يتوقف على ماذا؟ على محذوف أي رفع عن أمتي ماذا؟ المؤاخذة. نعم أو الإثم. إذن فهنا هذا المحذوف الذي يتوقف صدق الكلام عليه هو الذي يسمونه دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء نعم. إذن العقل هو الذي وصل أو فهم بأن الخطأ والنسيان لم ترفع. إذن رفع شيء آخر ما هو؟ هو الإثم أو المؤاخذة. ومثله كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور نعم أي بالتطهر. ولا هنا نفي مسلط على ذات شرعية لا صلاة. نعم لكن الصلاة نعم موجودة بلا طهر. كثير من الناس يسلم ليس متطهر بل هو في نفسه سوف يتأكد بأنه صلاة بغير طهر. كثير من الناس يصلي وبعدما يكمل صلاته يعلم بأنه صلى بلا طهر. نعم فربما أعاد صلاته وقد لا يعيد صلاته. نعم إذن هل رفعت؟ هل لا توجد صلاة إلا بالطهور؟ نعم إذن إذا صلتنا النفي على الذات نفسها معناها لا تقع الصلاة إلا بالطهور هذا ما يمكن. موجود الصلاة بغير الطهور موجودة. إذن ماذا نفعل؟ نقدر أقرب المجازات إلى هذه الحقيقة وهو لا صحة صلاة. من الشارع قال لا تصح الصلاة إلا بالطهور لذلك الطهور جعله التطهر جعله من شروط الصلاة. نعم إذن قالوا برفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثل أي مثل دلالة أو مثل لدلالة الاقتضاء. نعم إذن هذه هي دلالة الاقتضاء وهذا هو مثالها. قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. نعم يعني أن نعم نعم المثال الثاني كذلك يصلح يصلح أن نجعله مثال للشرع ولكن كذلك العقل العقل عمدة فيه أيضا. وهذا كذلك يقال فيه مثل ما قلنا سابقا. هل هذا يقال مثلا أنه من عرف الخطاب أنه يأتي بهذه الصيغة لا صلاة إلا بطهور ويفهم منها بأنه لا صحة لا داعي لدلالة الاقتضاء ولا كذا فيقول بعضهم نعم هذا ليس في دلالة الاقتضاء ولا شيء لا صلاة هذا عرف الخطاب يأتي بهذه الصيغة ويفيد هذه الإفادة. نعم فيكون إذن من مجمل لكن جمهور العلماء أنه ليس من مجمل ليس من مجمل ودلالة الاقتضاء فيه. نعم وكذلك أيضا دلالة الاقتضاء أيضا في ما مثلنا به أنه إسناد الأحكام الشرعية إلى الذوات. مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم الذي رأيناه سابقا أن الأحكام الشرعية هي حكم على أفعال المكلفين هي على حكم على أفعال أفعال المكلفين معنى مثلا أكل هذا شرب هذا المشي إلى كذا جلوس هنا هذا البيع، هذا المعاملة، هذا كذا إلى آخره، الحكم عليها بواحد من الأحكام التكليفية المعروفة الخمسة، تقول محرمة، مندوبة، مكروهة إلى آخره، إذا تتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. لكن إذا أسندت إلى الذوات المكلفين حكما شرعيا، حرمت عليكم أمهاتكم. نحن نعم، نحن الآن فهمنا، كل واحد يفهم حرمت عليكم أمهاتكم، ما يحتاج يقول تصرح بذلك المقدر. نعم، إذن فهذا كذلك يعتبر، وهو هنا نعم صريح في أنه شرعي، هذا شرعي لا مدخل للعقل فيه. من قال أن التحريم لا يسند إلى الذوات الشرعية؟ هذا عرفنا بالشرع فقط. إذن حرمت عليكم أمهاتكم، عندما نقول بأن التحريم لا يسند إلى الذوات الشرعية، معناها لا، معناها ما هو الفعل المقدر في هذا المحل المناسب، وهو النكاح أو الاستمتاع بهن، أو الاستمتاع بهن. لذلك الإنسان المظاهر يقول أنت علي، يقول زوجتي أنت علي كظهر أمي، معناها كما لا يجوز الاستمتاع بظهر أمي لا يجوز الاستمتاع، معناها حرمت علي، فصارت كأنه هو يحرم زوجته على نفسه. إذن وهكذا كذلك حرمت عليكم الميتة، الميتة هي في الحق ذات، التحريم لا يقع على الذوات. إذن نقدر كذلك في هذا المحل، وهذه دلالة اقتضاء كذلك. ونفس الكلام كذلك قاله من قاله، قالوا بأن يعني هل هذا خطاب محتمل لكون هنا دلالة اقتضاء لا بد من مقدر، أم أنه ماذا، أم أنه لا أم أنه خطاب الشرع هكذا عرفه هكذا يأتي به، ما في حتى دلالة اقتضاء، فهو متردد بين احتمال هذا واحتمال، فيقول أن هذا مجمل. نعم، إذن حرمت عليكم الميتة، والصحيح قل أنه ليس من قبيل المجمل، وهذا كذلك سوف يذكر المؤلف رحمه الله. من يحضر البيت الذي عيسى ربما يحضرك البيت الذي فيه ذات اقتضاء صحت، وجملة ذات اقتضاء صحت معنى سلمت من إجمال. تفضل وجملة ذات اقتضاء صحت. نعم، إذن سوف يقول المؤلف رحمه الله بمعنى أن الجملة التي فيها دلالة اقتضاء صحت معنى سلمت من إجمال، لا إجمال فيها. نعم أولا عرفنا بأن الإجمال هو عدم اتضاح الدلالة، من أسباب الإجمال الاشتراك، من أسباب الإجمال الاشتراك، واضح؟ هذا ممكن يساعدك حتى تستغني عن السؤال. مثال، نعم تفضل. ولكن ليس باللغة، العرف خطاب الشرعي اللي يفهم خطاب الشارع يقول هذا خطاب الشارعي هكذا عادة يرد بهذه الصفة، ليس من جهة اللغة. وأما من جهة اللغة فنحن نقول أي لفظ نفهم منه معنى لابد يكون في اللفظ ما يدل عليه، يكون موجود في الكلام. نعم، ولكن الشارع عود الذين يقرؤون النصوص أنهم يجدون مثل هذا الخطاب، وليس معنى ذلك أن الكلام هذا مفتقر، صح من جهة اللغة، من جهة اللغة، لأنه الكلام كل كلمة لا بد لها من معنى يدل عليه، لكن الشارع يعني عود لنا أن خطابه يرد فيه هذه الصيغة، هذه الصيغة وهي تفهم طبعا، تفهم بأنه من غير أن يقال فيه حذف، قال ليس هناك حذف، خطاب الشرع يريد هكذا. واضح المثال؟ قول نعم، نعم نعم،
هذا المعنى مخالف لدلالة الاقتضاء.
هذا لو كان إنسان مثلا نقول غير عربي أو عربي ليس مسلم لا يعرف هذه النوع من الخطابات، وعليه ممكن جدا وهو يكون محقا لأنه تكلم فقط بمحض العربي. ومن الإنسان الذي لديه خبرة بالنصوص الشرعية يقول لك هذا خطاب تعودنا هكذا يريد، وهذا في الحقيقة موجود كثير في الكلام. نحن كثير ما نقول مثلا يعني في الأحكام الشرعية يعني عند التدقيق فقط نعيد صياغة كلامنا حتى يكون على الصيغة الحقيقية، ولكن نمرر كثير من الكلام هكذا يمر بيننا. نعم، ونقول مثلا الأحكام الشرعية، نقول الواجب المندوب، هذه عبارة صحيحة، حكم الشرع الواجب الوجوب. نعم، ولكن نفهم كذلك كلمة الواجب ونفهم بها، ولكن عند تدقيق لا، عند تدقيق الحكم الشرعي ليس الواجب، الواجب هو الفعل، هو متعلق الحكم، هذا الفعل نقول واجب هذا الفعل، وأما حكمه نقول وجوب أو الإيجاب. هو تردد الدلالة بين احتمالين، واضح؟ نعم، بين احتمالين، هل هي مترجع حقيقة أم لا؟ الراجع أنه ليس مترجع، الراجع قال أن هذا خطاب والشارع يريد هكذا، والاحتمال الآخر تركه. نحن إذا وافقناهم على هذا، وهذا قول الجمهور، أن مثل هذه النوع من الخطابات أنها ليست مجملة وجملة ذات اقتضاء صحت. نعم، ها؟ نعم، ماذا من جهة منها؟ نعم، أنا تتمدبت حتى ذهبت. نعم، قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. نعم، وهذا له ارتباط كما عند الأنبياء الآن. هذا الثاني، الثامن نتركه إن شاء الله مع التاسع لنقرأه. نعم، لأنه قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل. نعم، نتوقف هنا. نعم، تفضل. نعم، نعم، أنا كنت أقول لو جعل مكانها اللفظ أفضل. نعم.